الضحية رقم ثلاثة، الفتاة نون ميم ميم، هي فتاة ريفية تعيش في إحدى القرى، تتعلم بالمرحلة الثانوية تعليم متوسط. أسرتها متوسطة الحال كانت متعلقة عاطفيا بوالدها أكثر من والدتها. تذهب للكنيسة للصلاة والخدمة، وتحضر مؤتمرات روحية وتشتري شرائط عظام، وتعشق مشاهدة أفلام وسير القديسين والشهداء، وشفيعها المقرب إليها الشهيد العظيم مالك. حسنا نمل تعلقت بحب شاب مسيحي مكافح يعمل في شركات السياحة والقرى السياحية. شاب إسلامي أسس نفسه بنفسه وساعد أسرته الريفية الصغيرة، وساهم في تزويد أخواته وتعليم أخواته. علاقته بالكنيسة جيدة جدا، لأنه شماس لا يفوته قداس ولا تزدحم ولا عشية. استطاع عمل بيت زوجية صغير في تلك القرية التي عدد المسيحيين بها لا يزيد عن الربع، إلا أنهم يمتلكون أغلب الأراضي الزراعية في تلك القرية، والحياة تسير بهدوء لولا أن الأم غير راضية عن حب ابنتها البريء لذلك الشاب، وحاولت بكل الطرق أن تثني ابنتها عن حبها. وللأسف كانت تلك الأم قاسية أزيد من اللازم، وتضربها ضربا شديدا وتهين كرامتها أمام زميلاتها وصديقاتها. وحاولت الأم تزويج ابنتها بابن شقيقها، ولكن رفضت الفتاة. وماكت وتشنجت وقامت بالاتصال بوالدها الذي يعمل في هيئة النقل العام للقاهرة الكبرى طالبة منه الحضور لنبذاتها. ولم يذوق الأم هذا التصرف، واحترف الأم أخواتها أبيات لتأديب الابن المارق، وحضروا فعلا وقاموا بضربها وسط الشارع بأحزمة الجلد واللطمات على الوجه، والفتاة واخذة مجهولة. جريت من شدة ضرب الشارع تستغيث بأي شخص، ولكنها دخلت باب أول بيت وجدته مفتوح في وجهها، وكان منزل زميلتها وصديقتها المسلمة، وبدأ الحوار. هم مالهم بيك؟ عاوزين منك إيه؟ وليه بيضربوكي كده؟ انت برضه تضربي في الخشبه دي؟ ده مش كلام، انت مهامك اكبر من كده. وايه اللي مخليكي صابره على الظلم ده؟ انت ليكي اللي اثارك وحبك مش اللي بهدلك كده. كل هذا الكلام قيل للفتاه وهي باكيه متاثره وموجوعه من ضرب اهليها واهانتهم لها. وكان شقيق تلك الفتاه المسلمه يعمل لدينا مشرف عمال خرسانه اسمه حسن ابو زيد. وحضر لي واخبرني بكل ما حدث، واقنعت على الفور انها صيد سهل وثمين. وسالته هل ضرب في خدمه دينك ونصره الله ورسوله؟ فاجاب نعم بالتاكيد. فقلت له انك تعرض الزواج على تلك الفتاه، وانا سوف اذهب معك للتحدث معها. وبالفعل ذهبت وتحدثت معها في ان الاسلام رحيم لابنائه وبناته، وان هذه الاسره المسيحيه بذلت حق ان تكوني منهم ولهم، وانت نعمه عظيمه وهم لا يقدرونها. وبدات اثار بفكره الانتقام من امها وكسر ابيها، وانها تجيب راس امها الارض، وانها كده تهرب من القهر والذل، وسوف تتزوج شاب يصونها ويقدرها، وسوف نعطيكم شقه جاهزه ونقوم بتعيينك بعد حصولك على الدبلوم. ولكن ركزت على فكره الانتقام من امها واخوانها، وانك لو اسلمتي تجيبي دماغهم في الدين. ورتبت فكره هروبها، كانت فكره هروب تعتمد على ان كسبت صديقه مسلمه لمنزل الفتاه المسيحيه لتقول للام ان بنتها سوف تبيت عندهم حتى ترتاح اعصابها. وكان ثاني يوم موعد تعميد ابن احد اخوال هذه الفتاه، فذهبوا جميعا لاحد الاديره لحضور القداس وتعميد الطفل، وجاءوا لاخذ ابنتهم التي رفضت الذهاب معهم بحبة الغضب. وراقبنا الاسره المسيحيه وعرفنا انهم تحركوا بسياره للذهاب الى غرضهم. فذهبت الفتاه نون الى منزلها وجمعت شنطه ملابسها وركبت سياره اخرى مع الشاب المسلم للتوجه لمركز الشرطه، وقابلت معه المباحث طالبه منه انهاء اجراءات اشهار الاسلام، ولكنه قال لما سنك كانت 18 سنه، دلوقتي انا ما اقدرش، لو مصره روحي هاتي شهاده تسنين او روحي الازهر يجيبوا لي الصرف. وعلى الفور امرت الشاب المسلم ان يتوجه مباشره لشنطه بميزان الجيزه، ومن هناك الى مكتب امن الدوله. وأمن الدولة بزورهم قالوا نفس الكلام عن موضوع السن، واتصلت بالشيخ ابو يزيد بقريه دائمه لطلب طالبا مساعدته في اخفاء الفتاه. فوقف على الفور وذهبنا بالفتاه الى منزله، وهنا بدا لنا دور اخر مع الادويه والعراقيل. فكنا نقوم بعمل غسيل للمخ بواسطه مجموعه من الشيوخ، وكانت الفتاه تعطى انواع معينه من العراقيل تجعلها مكتوبه الاراده وتتقبل اي كلام يقال لها. وبقيت الفتاه في منزل الشيخ ابو اليزيد مده تزيد عن ثلاثه اسابيع. وقتها كانت قريتها الهادئه لساعه طائفيه بسبب تلك الفتاه القاصر، خصوصا بعد تصرف رئيس مفاحل المركز الذي توجه القريه شاكما متوعدا قائلا: البنت تكفي اسمها واللي هيفتح انا اعتقد. فازداد المسيحيين هياجا بسبب تلك الكلمات، وبدات المشاحنات من جانب المسيحيين ضد المسلمين، وحدث اعتداء من احدهم على منزل اسره مسلمه التي اختفت ابنتهم مع ابنهم في مكان مجهول. وحصرت القريه بالمدرعات والامن المركزي اكثر من 45 يوما. والحق اقول انه لولا شجاعه المسيحيين ما كان لهذه الفتاه امل في الرجوع. ثم غيرنا مكان اقامتها من بيت الشيخ ابو اليزيد الى منزل الشيخ محمد بخالد الكنيه تحت الغربيه. وظلت هناك 10 أيام على نفس المنوال ونفس جرعات الأدوية ونفس الجلسات مع شيوخ الإسلام. وغيرنا محل إقامتها مرة أخرى للقاهرة عند أسرة المسلمة تقيم بحي المهندسين. ثم لشقة بمجان الجيزة. كل هذا الوقت تمكنا لتزوير شهادة قاصد قيد وزن الشيخ ناجي يادم بالبحيرة، لأن الفتاة سنها 22 عام. وهذا الرجل يقوم بتأدية خدمات جميلة لجمعياتنا ولكل جمعية تعمل معنا في نفس الحزب. وذهبنا للأزهر وأنهينا الإجراءات اللازمة وصار اسمها إسلاميا. ولكننا علمنا أن الأحوال الطائفية ليست على ما يرام لتلك القرية، وأن المسيحيين بدأوا بتوزيع منشورات ضد الإسلام وقاموا بالاعتداء على شباب المسلمين. وتوجهت خلسة لصلاة الجمعة بتلك القرية، وبعد انتهاء الصلاة قام عدد من الشباب المسيحيين بالاعتداء علينا وأحدثوا بنا إصابات. وانا اصبت بجرح قطعي في جبهتي استلزم عمل خياطه من 6 غرز، وما زال اثر تلك الاصابه موجود الان. وحدث ان تدخل لصالح المسيحيين احد سيدات الست المصري معارض للمسلمين وعضو بالبرلمان لصالح احد الفتاه المسيحيين. وتم تصعيد الموقف لوزير الداخليه الذي امر باحاله الموضوع كله للتحقيق. واحضرنا الفتاه لمنزل الشيخ ياسر بمركز صمروت لتقيم عنده لحين ما نرى ما تنتهي اليه التحقيقات الامنيه. وتوجهنا بها لمكان اخر وهو منزل المهندس ابراهيم عبد العزيز، عضو باحد الجمعيات الشرعيه ومهندس بالهيئه الاقتصاديه العامه لمياه الشعب والطرف الفلاحي، واصدقائه الشيخ نصري والشيخ خالد. وكان يجب انهاء المشكله لصالح الاسلام، خصوصا بعد تدخل منظمه حقوق الانسان وادراك شقيقه الفساد المسيحيه عن الطعام. وخلال المده الطويله من غياب نون كنا مواظبين على اعطائها جرعات الادويه وجلسات مع شيوخ وداعيات مسلمات يوميا ولفترات طويله. والان التعليمات الامنيه صريحه، يتم سؤال الفتاه سؤال مباشر عن مدى اقتناعها بالدين الاسلامي، فاذا اقرت بالايجاب تذهب الفتاه لجلسات بمعرفه النصرانيه، ولا يتم اعتماد اشهار اسلامها الا عندما تبلغ سن 18 سنه وهو السن القانوني، وليس حسب شهاده طاقه التدخين المستخرجه في اوراق المزوره. واذا اقرت انها غير مقتنعه تسلم لاسرتها فورا مع توقيع الجزاء القانوني على افضل الشرطه المتورطين. وكان اهم شخصيه هو المقدم اسماعيل ادهم البركاوي رئيس مباحث المركز، والذي صدر قرارا بنقله لمحافظه النائيه واستبعاد خارج المباحث نهائيا. وبدانا بالتحضير لمقابله الفتاه نون مع مندوب الداخليه. وكانت تقول لنا: حاضر هعمل اللي تقولوا عليه، ولكنها كانت تخدعنا. وحضرت سياره الشرطه، اخذت الفتاه مركزه الخمار الاسلامي لمقر مديريه الامن لمقابله والدها اولا وكاهن كنيستها. وبمجرد ان رأت والدها انهارت باكيا وارتمت تحت قدمه تقبل حذاءه وتطلب منه ان ياخذها الى اختها التي قلنا لها ان اختك عامله اضرار ولازم توقعي على انك سلمتي باقتناع عشان اختك تفك الاضرار والا اختك ممكن تموت. فكانت نور حزينه على اختها ولكنها خافت منا خوفا رهيبا، وذهبت لمقابله مندوب الداخليه وسالها عن حقيقه اسلامها فوجع لأنها تسب الإسلام والمسلمين وتطلب الانتقام منا جميعا. وقررت تقديم الفتاة لأهلها وإلغاء شهادة الأزهر لإسلامها بعد عرض الأمر على المكتب الفني للنيابة العامة. وكانت لنا أكبر فضيحة وأكبر ضربة، وشعرنا أن رأسنا ورأس المسلمين أصبحت في الطين بسببها وسبب الشاب النصراني الذي أشعل النيران. وسافرت الأسرة لمقر عمل الوالد وسكنوا بمنطقة أليوب، وحاولت أنا كثيرا بكل الطرق أن أمارس عليها أني مغرم بها وأني أيضا مستعد للتنصير من أجلها، ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل. أنني كنت أقف حياتي على يد الشاب المسيحي الذي كانت منذ شك، وهي الآن تعمل بمكتب محامي مسيحي شهير وأم لثلاثة أطفال ولتمجد اسم الرب.